الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60 من دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 2 من سيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. في الدرس الماضي بينت لكم جانبا من فضائل هذا الصحابي الجليل، وهي فضائل سخائه وإنفاقه، وذكرتكم كيف أن السخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، وأن الصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، وأن التوبة حسن لكن في الشباب أحسن، وأن الورع حسن لكن في العلماء أحسن، وأن العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، وأن الحياء حسن لكن في النساء أحسن. يعني المرأة ألزم ما يلزمها الحياء، والأمير ألزم ما يلزمه العدل، والعالم ألزم ما يلزمه الورع، والشاب ألزم ما يلزمه التوبة، والفقير ألزم ما يلزمه الصبر، والغني ألزم ما يلزمه السخاء. فهذا الصحابي الجليل كان من أغنياء الصحابة. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الإنسان كما يمتحن بالفقر يمتحن بالغنى. قد ينجح الغني في غناه، وقد يرسب الفقير في فقره. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. لكن في هذا الدرس ننتقل إلى جانب آخر من جوانب هذا الصحابي الجليل، وهو جانب أوبته إلى الله ورحمته. فالنبي كما تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، ولما توفاها الله إليه زوجه ابنته الثانية أم كلثوم. هذه كوكب الإسلام كما يقولون. ولما انتقلت هذه الزوجة الثانية إلى الرفيق الأعلى، أسف النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن له كريمة أخرى يزوجها لهذا الصحابي الجليل، فقال عليه الصلاة والسلام قولته المأثورة: لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها يا عثمان. أقف هنا قليلا. الزوج المثالي إنسان عظيم، وإنسان يستحق من الله الإكرام. هذه المرأة الضعيفة التي جعلها الله تحت يدي الرجل، بإمكانه أن يقسو عليها، وبإمكانه أن يظلمها، وبإمكانه أن يستعلي عليها، وبإمكانه أن يفعل كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. فلولا أن هذا الصحابي الجليل كان زوجاً من أكمل الأزواج، ومن أرحم الأزواج، ومن أفضل الأزواج، لما سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تزويجه بالبنت الثانية. ولما توفى الله البنت الثانية قال عليه الصلاة والسلام قولته الشهيرة: لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها يا عثمان. وقد روي هذا الحديث بصيغة أخرى: لو أن لي 40 بنتا لزوجتهن عثمان واحدة بعد واحدة. ماذا يفهم من هذا النص أو من هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يفهم أنه زوج مثالي. وكنت أقول لكم دائما أيها الإخوة، إن الأبوة المثالية أعتقد أنها كافية لإدخال صاحبها الجنة، وأن البنوة المثالية كما قال عليه الصلاة والسلام إلقى الله في برهما كافية لدخول الابن الجنة. وهنا يضاف أن الزوج المثالي برحمته وإكرامه وحلمه وسعة أفقه وحكمته وحرصه على زوجته، حرصه على دينها وعلى استقامتها وعلى إقبالها، حرصه على راحتها، إن الزوج المثالي ربما كان هذا العمل كافيا لدخول الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشاد بهذا الصحابي الجليل. يعني أيها الإخوة، الرجل ليست بطولته في أن يكون في البيت جبارا ولا بطاشا ولا شرسا ولا صياحا ولا صخابا ولا مزمجرا ولا مرعدا، ليست هذه هي البطولة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته لف ثوبه لئلا يوقظ أهله. هل تصدقون أن حفيف الثوب يوقظ امرأة نائمة؟ حفيف الثوب لشدة لطفه، لشدة إحساسه، لشدة رحمته، لشدة رغبته أن يستميل قلب زوجته، لشدة حرصه على أن تصغي إلى كلامه. أيها الإخوة، ما بيقدر الأب ولا الزوج أن يقول لأولاده أو لأهله كلاما ويسمع إلا إذا كان محسنا. لا يستطيع الأب أن يقول كلمة لأهله ولا لأولاده وتلقى هذه الكلمة أذنا صاغية واستجابة طيبة إلا إذا كان محسنا، إلا إذا كان رحيما، إلا إذا كان سخيا، إلا إذا كان إنسانا كاملا. أريد وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيح هذه الفكرة، أمهد لها بمثل. في فحص قيادة السيارات يفحص الإنسان في حالة غريبة، يفحص وهو يتراجع القهقرة، ويفحص في طريق ملتوي، وعلى جوانب الطريق قطع لو أنه زاح قليلا لرماها أرضا. عجيب، الإنسان يسير 9 أعشار سير نحو الأمام في القيادة، لا يفحص السائق في القيادة إلا إلى الوراء، وإلا في طريق ملتو، وإلا وحول الطريق قطع لو أنه زاح قليلا لرماها جانبا. لماذا؟ يفحص السائق في أصعب الحالات في القيادة، فإذا نجح بها فهو بالتأكيد يتقن الحالات السهلة. الآن اسمعوا مني هذا الكلام، والكلام دقيق جدا. أكثر الناس، بل معظم الناس، يستطيعون أن يتصرفوا في علاقاتهم الخارجية تصرفا مقبولا سليما ذكيا. لماذا؟ لأنهم حريصون على سمعتهم وعلى مكانتهم وعلى شأنهم في المجتمع. لكن الإنسان عادة إذا دخل بيته ليس هناك رقابة، ربما يصيح، ربما يزمجر، ربما يكسر، ربما يضرب، ربما يرتدي ثيابا مبتزلة مثلا، يقول لك بيتي أنا أعلم، بيتك ما في رقابة، ما في مين يحاسبك، ما في مين ينتقدك، ما في مين يسألك، تتبذل بثيابك، تجلس جلسة غير أديبة، تتكلم كلام قاسي، تضرب ابنك إذا أغاظك، تكسر الشيء إذا كان يعني اضطربت نفسياً، لكن لو أنه دخل ضيف أهلاً وسهلاً ومرحباً تفضل، كيف صحة؟ إن شاء الله بخير، اختلف الوضع، النغمة اختلفت والكلام اختلف ورأساً لبس، معناها الإنسان ببيته ما في رقابة عليه. فإذا كان في بيته كاملاً، إذا كان في بيته منضبطاً، إذا كان في بيته أديباً، إذا كان في بيته مستحياً من الله عز وجل، إذا كان مع زوجته الضعيفة رحيماً، إذا كان معها منصفاً، يعني أنا ما قرأت في حياتي أجمل من تفسير قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ما المعاشرة بالمعروف؟ هل تظن أنك أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها؟ لا والله، أن تحتمل الأذى منها، شريكة الحياة، أن تحتمل الأذى منها. فهنا التعليق، يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني خيرية الإنسان لا تبدو إلا في بيته، أما خيريته خارج بيته فلعلها حرص على سمعته، ولعلها حرص على مكانته، ولعلها سلوك مدني ذكي، لكن الإنسان حينما يتحرر من القيود والمراقبة والنقد والمسؤولية، هلأ مثلاً لما تجد مدينة أوروبية منضبطة وفق القوانين، هل هذا مقياس؟ أقول لك ليس مقياس. أما حينما انطفأت الكهرباء في إحدى مدن أمريكا، ارتكبت 200,000 سرقة في ليلة واحدة، معناها على الرقابة، كل الأصالات مراقبة، يعني السلعة التي تشتريها إن لم تدفع ثمنها تصدر صوتاً وأنت تخرج، صوت مزعج، لصاقة السعر فيها مادة تشعر أثناء الخروج أن هذه السلعة لم يدفع ثمنها، فإذا صوت صفير عال يصدر من القوس وأنت خارج، أما إذا دفعت ثمنها هناك جهاز يمحو أثر هذه المادة. فإذا واحد دخل لمركز بيع وهذا نظام دفع الثمن ودفع الثمن، هل نقول له إنسان طيب الأخلاق؟ لا، لا تفسر هذه أبداً بطيب الأخلاق، تفسر بالخوف من الفضيحة. وكذلك الإنسان حينما يكون تحت المراقبة أو يحرص على مكانته أو سمعته فهو يسلك السلوك الصحيح، لكن متى يعد في الإنسان كمالاً؟ يعد الإنسان كاملاً حينما يكون كاملاً من دون رقابة. أنا ذكرت لكم في هذا المسجد بالذات، تحدثت حديثاً مطولاً عن الأمانة بتعريفها الدقيق، وأشرت إلى هذا الموضوع في جامع النابلسي بعد سنة تقريبا، والله قبل يومين أو ثلاثة وأنا في أستعرض الأوراق التي في حوزتي، فإذا بورقة كتب عليها صاحبها جزاك الله عنا خيرا، لقد استمعت إلى درس الأمانة في جامع العثمان ورددت مبلغ 20 مليون ليرة لورثة لا يعرفون أين هذا المبلغ، وليس في حوزتهم أي وثيقة ضدي، ولا يعلمون أين هو مستثمر، رددته خوفا من الله عز وجل. فالإنسان إذا استجاب إلى الرقابة هذا سلوك مدني، يعني هو اختار الأحسن. أما حينما لا يكون مدانا عندئذ يكون أمينا، وعندئذ يكون أخلاقيا. الذي أريد أن أقرره لكم هو أن الإنسان لا يعد خيرا إلا إذا كان في بيته محسن. الزوج أحيانا يكون في بقلبه رحمة، يرى أن هذه المرأة شريكة حياته، أن هذه المرأة عاشت معه على السراء والضراء، أن هذه المرأة ضعيفة، أن هذه المرأة بإمكانه أن يصل بها إلى الله عز وجل، بإمكانه أن يدلها على الله بإحسانه بأخلاقه. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته لف ثوبه، وهل يعقل أن يوقظ حفيف الثوب امرأة نائمة ومع ذلك حرصه على راحتها، وحرصه على مودتها، وحرصه على أن يأخذ بيدها إلى الله، وحرصه على أن تكون شريكته في الجنة، يعمل هذا العمل؟ أنا أتعجب والله، والله أمام كل واحد منا آلاف مؤلفة من الأعمال الصالحة، آلاف مؤلفة. مع زوجته في أعمال صالحة لا تنتهي، مع أولاده، مع والدته، مع والده، مع جيرانه، مع أقربائه، مع أخواته البنات، مع بنات أخواته البنات، مع إخوته الذكور، مع أولاد إخوته، مع من يتعامل معهم، مع من هم فوقه، مع من هم دونه. أنت متاح لك آلاف الأعمال الصالحة، وما عليك إلا أن تتحرك، ولن تتألق إلا بالعمل الصالح. فالذي يلفت النظر أن هذا الصحابي الجليل الذي تزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام رقية، ولما توفاها الله تزوج ابنته الثانية أم كلثوم، ولما انتقلت الثانية إلى الرفيق الأعلى أسف النبي أشد الأسف وقال: يا عثمان لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها. وقد روي الحديث هذا برواية جديدة: لو أن لي 40 بنتا لزوجتهن عثمان واحدة بعد واحدة. معناته زوج كامل. فأنا أرجو الله سبحانه وتعالى، يعني تطبيقا لهذا النص، تطبيقا لهذه السيرة العطرة لذاك الصحابي الجليل، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تحرصوا على زوجاتكم، على المودة، على المحبة، على الصبر، على الحلم، على الإنصاف. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله، والمهنة كما تعلمون ليست الحرفة ولكنها خدمة الزوجة. لما الإنسان يساهم بشكل أو بآخر مع زوجته في بعض أعمال المنزل تطيبا لخاطرها، ليس الموضوع أن تقوم أنت بالعمل، الموضوع أن تطيب خاطرها. أحيانا، وهذا الشيء لا يخفى عليكم، يكون رب عمل تاجر كبير عنده محل وعنده صانع صغير، المحل يحتاج إلى تنظيف، فإذا أمسك هذا صاحب المحل أمسك لينظف، هذا الصانع الصغير يخرج من جلده رغبة في أن يأخذ عن سيده العمل. لكن هذا عمل ولو دقيقة واحدة تطيب قلب، تطيب قلب. نحن أسرة، فإذا الإنسان يعني من حين لآخر أعان زوجته هذا من السنة. لا تلتفتوا إلى قول الجهلة، شو ركبت وتوضحت هيك يقولوا الناس. يعني في أشخاص العمل الصالح بفرغوه من مضمونه، بيساووه خنوع، بيساووه ضعف بالزوج. لا، النبي عليه الصلاة والسلام مأثور عنه أنه كان في مهنة أهله، كان يكنس داره ويحلب شاته ويخصف نعله، وكان في مهنة أهله ويعجن عجينه، كان قضية مشاركة، قضية تودد، قضية أن تكون زوجا مثاليا. والله يا أخوان، يعني أقول لكم كلاما، أشعر أن الإنسان أمام آلاف الأعمال الصالحة، وكل هذه الأعمال الصالحة تجعله يتألق أشد التألق، تجعله يتصل بالله أشد الاتصال، تجعله يقبل عليه. إنسان الله جعل في بيتك هدية، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالضعيفين المرأة واليتيم. فالإنسان الزوج الكامل هذا إنسان عظيم. أما في أزواج تضرب، في أزواج تنهر، في أزواج تقسو، في أزواج يسيطرن على الزوجة. والله سمعت عن زوج ما زال بزوجته حتى كتبت له حصتها من أبيها من بيت، فلما كتبت له هذه الحصة طلقها. وحش. وربنا عز وجل كبير بالمرصاد. فأخطر شيء أن تظن أن الله لن يحاسبك على أن ظلمت إنسانة هي في بيتك، ولا سبيل لها إلا أن تشكوك إلى الله. وقفت عند هذه النقطة لأنه أشعر أن كل مؤمن بإمكانه أن يكون زوجا مثاليا، وأن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، وأن يرقى به عند الله. قال النبي اللهم صل عليه، لماذا وصفه الله عز وجل؟ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمح لي إلا كلمة أيها الأخ، إذا كان للإيمان في مؤشر عقرب وللرحمة مؤشر، فمؤشرا الرحمة والإيمان يتحركان معا، مؤشرا الرحمة والإيمان يتحركان معا. فكلما ازددت إيمانا ازددت رحمة بزوجتك وأولادك. أنا بعرف أزواج تمرض، ما فيك شيء ما فيك شيء، تكون مرض تحتاج إلى طبيب يهملها أشد الإهمال إلى أن يتفاقم المرض. لا نقول أنه ما معه، هذا موضوع ثاني، إهمال مثل أردة ما فيه شيء، تكون مع بوادر مرض. فهذا الذي أتمناه عليكم، كل واحد منكم متزوج بيقدر يتقرب إلى الله بالإحسان إلى زوجته وبكونه زوجا مثاليا. أكثر شيء بالزواج الحلم والكرم، حليم وكريم ورحيم. فالحلم سيد الأخلاق، والرحمة علامة الإيمان، والكرم علامة الإيمان أيضا. هل تصدقون ماذا قال النبي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي في الجنة رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. لكل نبي في الجنة رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. وكان عثمان يصوم أكثر أيامه ويقوم الليل إلا هجعة من أوله. الآن دققوا في أن هذا الصحابي الجليل من الصحابة الأغنياء جدا، الغني جدا، كل ربع ساعة في عنده كاسة عصير وفنجان قهوة وحليب مع نسكافه وشاي درجة أولى وفواكه، موفور كل شيء معه. فهذا الصحابي الجليل على علو قدره وعلى كثرة ماله أكثر أيامه صائم. وإذا أراد أن ينام له فرش وثيرة في بعض الفنادق سرير يجري للنائم عليه آليا تدليك، أجهزة معقدة جدا وأزرار وشاشات تدليك وأنت نائم عليه. طبعا إذا واحد حالته ميسورة ممكن ينام على أفخر فراش، على أوثر فراش، بأجمل غرفة نوم، ومع ذلك أكثر ليله قائم وأكثر نهاره أكثر أيامه صائم. هذا شيء مما يضاعف له الأجر. أحيانا أنا أعرف رجل الله عز وجل آته من المال ما لا يعد ولا يحصى، إذا سافر إلى بلد بحكم عمله يعني من الفندق إلى المكتب إلى بلده، بإمكانه يسهر بأفخر مطعم ويرتاد أعظم نادي ويذهب إلى أجمل مكان، لكن كله في معاصي. لذلك رغم غناه الكثير منضبط. لذلك أحيانا القوي والغني يحتاج إلى الصبر أكثر من الفقير الضعيف. كلام دقيقة، الغني والقوي قد يحتاج إلى الصبر أكثر من الفقير الضعيف، لأنه متاح أمامه خيارات كثيرة في المال، والقوي متاح له تصرفات كثيرة في القوة، ومع ذلك القوي منضبط والغني منضبط. فهذا الصحابي الجليل على علو قدره وعلى وفرة ماله كان أكثر أيامه صائما، كان أكثر أيامه صائما، وكان أكثر ليله قائما. هذا الصحابي قال مرة عن نفسه، قال والله ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا في إسلام. يعني ما كان له جاهلية. أنا والله أيها الإخوة لي صديق من عادتي أن أزوره في العيد، ولهذا الصديق والد متقدم في السن. أنا أذكر آخر زيارة زرته، الآن توفي رحمه الله، آخر زيارة زرته فيها كانت عمره 96 عاما. والله بأذني هذه قال لي أجريت تحليلات كاملة في الدم والبول، فكانت كل النسب طبيعية، كل النسب طبيعية. ثم عقب فقال، قال والله لا أعرف الحرام كل حياتي، لا أعرف العلاقة المحرمة ولا المال المحرم أبدا بكل حياته. فمن عاش تقيا عاش قويا. فهذا الصحابي يقول والله ما زنيت ولا سرقت في جاهلية. طبعا الإسلام من باب أولى، صحابي جليل، لكن ما كان له جاهلية. من هنا قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. كان إذا قام الليل وقرأ هذه الآية تهزه إلى أعماقه. هذه الآية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أنا من عدة أيام حضرت تعزية، البيت الذي عزيت فيه لا يوصف بأناقته وتزييناته واتساع أبهائه وعلو فروشه وزينته، يعني قدرت 50 مليون قيمته. طيب أين صاحبه؟ تحت أطباق السرى. أين صاحبه؟ تحت أطباق السرى. هذه الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. هذا الصحابي الجليل نراه يمضي مع نفسه موثقا لا يخلفه طوال حياته، هو أنه يعتق كل جمعة عبدا ويحرر رقبة يشتري العبد من سيده بأي ثمن ثم يهبه حريته مبتغيا وجه ربه الأعلى. قلنا أخ من أخواننا الطيبين ماذا يعمل؟ يذهب إلى سوق العصافير، يشتري عدد كبير ويطلقه في سبيل الله. العصفور الذي ألف حريته ثم وضع في قفص، هذا العصفور يتألم، فكان يشتري بعضها ويعتقه لوجه الله، يعني بشكل مصغر. كان هذا الصحابي الجليل كل أسبوع يشتري عبدا ويعتقه في سبيل الله. والله بتمنى أنا أن الإنسان يكون له عمل يومي، ما كان يومي أسبوعي. لا، في إطعام حيوانات ليس لها من يطعمها، في أشخاص يشتري حبوب يضعها على السطح من أجل الطيور، يعني في أعمال صالحة تصل إلى الحيوان. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف امرأة رجلا كان قد أصابه عطش شديد فنزل بئرا وشرب ماء ثم خرج فرأى كلبا كاد يلهث من يأكل الثرى من العطش، فقال في نفسه لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. ثم نزل البئر وملأ خفه ماء وأمسكه بفيه ورقي البئر فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله أئن لنا في البهائم لأجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجرا. أطعام هرة، أطعام كلب جائع، يعني معاونة حيوان مريض، هذا عمل طيب. هذا من الذي يشكرك عليه؟ خالقه. لا تستغربوا، قد ينجيك الله من حادث أليم نظير أنك نجيت حيوانا ضعيفا من حادث أليم، لا تستغربوا. وقد يدفع الإنسان ثمنا باهظا لو أنه أساء لحيوان. فالمؤمن معطاء، لا يؤذي نباتا ولا حيوانا ولا مخلوقا. ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنت النبات لو سقيته هذا عمل صالح، لو الطير أطعمته عمل صالح. يعني النبات إذا اعتنيت فيه مخلوق يسبح الله عز وجل. الحيوان أكثر شيء يؤلمني وأنا أسافر أحيانا أنه الغنم يتحاشى السائق أن يدهسها، والدجاجة كذلك إلى أصحاب. أما بعض الكلاب يعني بلا مبالاة قد يدوسها الإنسان. أنا سمعت قصة وذكرتها لكم من قبل لكنها مؤثرة جدا، من رجل شاهد عيان. قال لي والله كنت أركب سيارة مع إنسان غير ملتزم في طريقه إلى المطار. قال لي وفي أيام الشتاء وعلى طرف الطريق جلو صغير يقبع على جانب الطريق الأيمن، لأنه الزفت حرارته أدفأ من التراب، لونه أسود يمتص الحرارة. فهذا الكلب أصابه برد، جلس على طرف الطريق يتدفأ بما اختزنه الزفت من حرارة. قال لي أنا مالي منتبه، انحرف السيارة انحراف شديد فجائي حتى قطع يدي هذا الجروي الصغير. بدأ مهارة، لو داسه كله أهون، أما قطع يديه يعني بالسنتيمترات. وأطلق ضحكة هستيرية، قال لي أنا اضطربت اضطراب شديد. ويبدو ما بيتمكن يحاسبه أقوى منه. قال لي في الأسبوع الثاني أقسم لي، الحادث كان يوم السبت ظهرا، قال لي في الأسبوع الثاني يوم السبت ظهرا هذا الإنسان نفسه في المكان نفسه تعطلت سيارته، أي عجلة من عجلات السيارة فرغ هواؤها، فنزل من سيارته ورفع السيارة بهذا الجهاز كريكو اسمه، وفك هذه العجلة وهو يفكها، هذا الجهاز الذي رفع السيارة تعطل، وقعت العجلة على يديه والسيارة فوق العجلة هنا على رسوغيه، أخذ إسعاف للمستشفى، إلى أن وصل للمستشفى سودت يداه، فكان لا بد من قطعهما. أقسم لي وهو حي يرزق، وهو أخو زوجة أحد إخواننا، وهو شاهد عيان، وما مضى على هذا الحادث أسبوع حتى فقد يديه. وذكرت البارحة في درس الأحد أن صاحب أكبر معمل حلويات في لبنان أيضا دخل على معمله ولم يعجبه عمل بعض عماله، فداس عريكة العجين بقدميه وهو يعلم صانعه، فقال صانعه: يا سيدي بحذائك يعني؟ فقال: الناس يأكلون من تحت قدمي. ما مضى شهر إلا وفقد رجليه، وهو الآن بلندن يعيش بلا رجلين. شيء بخوف، إله يحاسب، عصفور، هرة، كلب، ما لحدا، هي قتلتها، هي لحشتها من السابع طابق. فقد بصره في واحد من فترة ألقى بهرة غضب منها ألقاها من سابع طابق، أغلب الظن نزلت ميتة، بعد أيام فقد بصره. الآن مرة كان إذا رأى بعض التجار يحتكرون الأرزاق ماذا يفعل؟ يرسل قوافله لتعود محملة بما يفسد عليه محتكارهم. جاءت مرة رواحله من اليمن أو من الشام محملة بالخيرات، وتواكب حوله تجار المدينة ودخل معهم في مساومات شيقة، وما أجمل أن نطالع الآن إحداها يرويها لنا ويحدثنا بها ابن عباس رضي الله عنه. قال: قحط الناس في زمن أبي بكر، فقال الخليفة لهم: إن شاء الله لا تمسون غدا حتى يأتيكم فرج الله. فلما كان صباح الغد قدمت قافلة عثمان، فغدا عليه التجار، فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه، وسألوه أن يبيعهم قافلته، فسألهم: كم تربحونني؟ قالوا: العشرة اثني عشرة. قال: قد زادني. قالوا: العشرة خمسة عشرة. قال: قد زادني. قالوا: من الذي زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: إنه الله زادني بكل درهم عشرا، فهل لديكم أنتم مزيد؟ فانصرف التجار عنه وهو ينادي: اللهم إني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن وبلا حساب. في مجاعة هذه القافلة الضخمة وهبها فقراء المدينة. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، لا تظنوا إنسان يكون قريب من الله ما له عمل طيب، ما له عمل عظيم، ما له عمل صالح. الله ما بيقرب عبد إلا بعمل كبير، ومع العمل إخلاص، ومع الإخلاص استقامة، ما بيقرب عبد. إنسان يصل لأشياء عظيمة عند الله بالكلام، بلا دفع، بلا انضباط، بلا مؤاثرة، بلا تضحية، هذا شيء مستحيل. يقول شرحبيل ابن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويأكل هو الخل والزيت، يطعمهم طعام الإمارة ويأكل هو الخل والزيت. وقال عبد الله بن شداد: رأيت عثمان يخطب يوم الجمعة وعليه ثوب قيمته أربعة دراهم أو خمسة دراهم، وإنه يومئذ لأمير المؤمنين. أحد إخواننا الدعاة إلى الله سافر إلى بلد إسلامي إلى جوارنا في الشمال، قال دعاهم رجل على طعام متواضع جدا على الأرض، والطعام متواضع، هو مظهر متواضع. بعد أن تناول الطعام ذكروا له أن هذا الرجل أنشأ مجمعا إسلاميا بما يزيد عن 40 مليون ليرة، مجمع إسلامي بين مسجد ومعهد تحفيظ قرآن ومكتبة ومشغل لطلاب العلم ومستوصف ومدرسة، والله شيء جميل، ما في بزخ. أطعمهم وأكرمهم، لكن كل شيء باعتدال، إلا أن إنفاقه في سبيل الله من دون اعتدال. لا إسراف في الخير، بالعمل الصالح ما في تقنين ولا في اعتدال ولا في موقف وسط. رأيت عثمان يخطب يوم الجمعة وعليه ثوب قيمته 4 دراهم، وإنه يومئذ لأمير المؤمنين. مر هذا الصحابي الجليل غضب على خادم له فعرك أذنه حتى أوجعه، غضب، ثم سرعان ما يقض ضمير العابد مضجعه فيدعو خادمه ويأمره أن يقتص منه فيعرك أذنه، ويأبى الخادم ويولي مدبرا، لكن عثمان يأمره في حزم فيطيع، وقال أشدد يا غلام أشدد، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة. مين بيقدر يكون بمنصب رفيع يغلط مع خادم، مع حاجب، مع إنسان صغير جدا ويخاف من الله عز وجل ويقول له اقتص مني في الدنيا، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة، إلا أنه يخاف الله خوفا شديدا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما غضب من غلام له، قال يا غلام لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا قرأ الآية الكريمة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يقول هو عثمان بن عفان، هو عثمان بن عفان. يقول بعض أصحابه عنه وهو الإمام علي كرم الله وجهه: أوصلنا للرحم عثمان، أوصلنا للرحم عثمان. والله أنا يعني من أعماقي ممتن لإخواننا الكرام. من أسبوعين ألقيت درس متعلق بصلة الرحم، وسمعت والله أكثر من أخ في الليلة نفسها بدأ يزور أقاربه، في الليلة نفسها. أنا والله طبقت هذا الكلام وزرت كل أقربائي في هذا الأسبوع، زيارة 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 وصلة ومساعدة ودعوة إلى الله. فهذه الدروس والله لا قيمة لها. أنا مرة سمعت كلمة من أحد العلماء تأثرت لها، ألقى كلمة وقال له: والله أيها الإخوة سماعكم لا قيمة له ما لم تطبقوا، وكلامي أيها الإخوة لا قيمة له إطلاقا ما لم أطبقه، فلا كلامي له عند الله وزن ولا سماعكم له عند الله وزن، لا كلامي ولا سماعكم. أما إذا قلت شيئا وطبقته نرقى عند الله، وإذا استمعتم إلى شيء وطبقتموه ترقون عند الله. فمقياس الرقي، مقياس النجاح والفلاح، الاستجابة في أمر الله عز وجل. ويقول هذا الصحابي الجليل: أيها الناس اتقوا الله، فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واكتسب من نور الله نورا لقبره، وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا. وفي خطبة أخرى يقول هذا الصحابي الجليل: إن الله أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطيكم الدنيا لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ويقول هذا الصحابي الجليل: إن الدنيا منقطعة والمصير إلى الله وحده. وهذا الصحابي الجليل حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، أولاً أمره النبي أن يبقى إلى جانب زوجته، وكانت في مرض شديد، وكان مرض الموت، ابنة النبي، أمره أن يبقى إلى جانب زوجته المريضة. ماذا يستنبط من هذا الكلام؟ قضية شخصية أم قضية حكم شرعي؟ حكم شرعي، يعني كأن الذي يرعى زوجته المريضة في مرتبة المجاهد في سبيل الله. فلما انقضت موقعة بدر ووزع النبي الغنائم، عد عثمان كأنه مع المقاتلين وأعطاه نصيبه من الغنائم. هذا لتعلموا كم هي رعاية الزوجة عند الله عظيمة، رعاية الزوجة. وحينما أرسل النبي عثمان أوفده إلى قريش في صلح الحديبية، وشاع الخبر أنهم قد قتلوه، وهب الصحابة الكرام ليعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا قريشا، وأخذوا العهد واحدا واحدا، فالنبي أمسك بيده اليسرى ثم جاء باليمنى وقال: وهذه عن عثمان، لأنه هو غائب، قال: وهذه عن عثمان، قال: وهذه بيعة عثمان. فلما عاد عثمان سليما معافا، أرسلت قريش سفيرا جديدا هو سهيل بن عمرو، الذي أبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة عرفت بصلح الحديبية. في سؤال غريب، أنه لماذا أبى سيدنا عثمان حينما انقض عليه هؤلاء المجرمون؟ قال: لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مرة كان عليه الصلاة والسلام على جبل أحد فقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي هو رسول الله، وصديق هو أبو بكر، وشهيدان سيدنا عمر وسيدنا عثمان. وقد تروي بعض الأخبار أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل مقتله، قال: يا عثمان، أما أنا أن تأتي إلينا؟ يعني كان من شدة الوجد والحب والشوق إلى الله ورسوله بحيث تخلى عن حقه في نصرته. هذا موضوع قد نعالجه في درس قادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم